الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وأصلها الاعتداء على النفس أو العرض أو المال أو البدن، وبعض العلماء يقول الاعتداء على النفس والبدن والمال، هذا في الأصل. فكل اعتداء على نفس مثل القتل، أو الاعتداء على البدن مثل قطع الأعضاء وبترها والتشويه للخلقة بالوسم والكي ونحو ذلك، والاعتداء على المال بسرقته أو غصبه، والاعتداء على العرض بالقذف أو الزنا والعياذ بالله، كل هذا يعتبر جناية في أصل اللغة، والعرب تسميه جناية لما فيه من الإضرار والأذية وتعد الحد، ومن فعل ذلك فقد جنى عاقبته، لأنه يجر على نفسه الشر. فمن جنى جناية واعتدى على غيره فإنه يجني من وراء ذلك العاقبة التي لا تحمد في دينه ودنياه. ولكن العلماء في اصطلاح الفقه خصوا الجنايات بالاعتداء على النفس والبدن، وأفردوا الاعتداء على المال والاعتداء على العرض بكتاب الحدود. فإذا قالوا كتاب الجنايات فمرادهم الاعتداء على النفس والبدن، الاعتداء على النفس بقتلها وإزهاقها، والاعتداء على البدن الذي هو أجزاء البدن، إما أن يعتدي فيقطع يدا أو يقطع رجلا أو يعمي بصرا أو يضر بسمع أو نحو ذلك. فالأول للكل وهو النفس، والثاني للأجزاء والأطراف والأعضاء. وبناء على ذلك، إذا قال العلماء كتاب الجنايات فإنهم يبحثون في مسائل القتل ومسائل الأذية والإضرار المتعلقة بالبدن بإتلاف أجزاء البدن أو تشويهها أو نحو ذلك. ثم هذه الجناية وهذا الاعتداء تارة يكون عمدا وقصدا، فيعتدي على النفس فيزهقها عمدا وعدوانا، وتارة يكون خطأ، مثل ما إذا دهس بسيارته شخصا فقتله وهو لا يقصد قتله. وأيضا الاعتداء على الأطراف تارة يكون عمدا وقصدا، مثل ما يقع في الشجارات في المشاجرة والنزاع في المشاجرات والنزاعات، فيقدم على قطع يده أو ضربه في مكان يشل حركته أو يعمي بصره أو نحو ذلك من الأضرار. وأما بالنسبة، هذا بالنسبة للجناية على النفس وعلى البدن، هذه يسميها العلماء بالجنايات، يخصونها بكتاب الجنايات. وأما الاعتداء على الأموال والاعتداء على الأعراض فهذا اصطلحوا على تسميته بأسماء تخصه ووضعوه بكتب مستقلة. فمثلا الاعتداء على الأموال سموه غصبا وسموه سرقة، سموه غصبا إذا كان الاعتداء على المال علانية وقهرا، وسرقة إذا كان خفية، واختلاسا إذا كان على طريقة لم يشعر بها الإنسان ولم تتحقق فيها صفات السرقة. وهذا تقدم معنا في باب الغصب، ذكرنا أن باب الغصب الفرق بين الغصب والسرقة أن السرقة تكون خفية والغصب يكون علانية. فلما قال المصنف رحمه الله كتاب الجنايات، معناه أنه سيبحث في هذا الموضع الاعتداء على النفس والاعتداء على البدن. وأما الاعتداء على الأموال فقد تقدمت معنا مسائل الغصب في باب الغصب، وستأتي مسائل السرقة في كتاب الحدود. فإذن سيكون حديثنا عن مباحث الاعتداء على الأنفس في القتل بنوعين، قتل العمد وقتل الخطأ، ثم قتل الخطأ بأقسامه، شبه العمد كما يسميه كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم عمد الخطأ، خطأ عمد الخطأ العمد، وأيضا الخطأ المحض، وما يسمى بالخطأ بما يسميه بعض الفقهاء ما جرى مجرى الخطأ. وعلى هذا فبعض العلماء سيأتينا يقسم القتل إلى عمد وخطأ، والجمهور على تقسيمه إلى عمد وشبه عمد وخطأ، وهناك قول ثالث أنه عمد وخطأ وشبه عمد وجار مجرى الخطأ. وسيأتي إن شاء الله بإذن الله بيان هذه الأقسام في موضعها. هذا بالنسبة للاعتداء على النفس، فإما أن يقتل النفس عمدا وعدوانا، نسأل الله السلامة والعافية، وهي نفس محرمة، وإما أن يقتلها خطأ، وفي كلتا الحالتين هي جناية على النفس. وأما بالنسبة للجناية على البدن فهي الجناية على الأطراف، اعتدى عليه إما عمدا وعدوانا مثل ما يقع في المشاجرات فيقطع يده أو يفقع عينه أو يقطع أذنه فيؤذيه في سمعه أو بصره أو يشل حركته، يضربه ضربة تشل حركته أو تتسبب في إعاقته. هذه الجنايات العمد على البدن والأطراف، وهناك جنايات خطأ على الأطراف، شخص مثلا دهس شخصا في سيارته فقطع رجله أو كسر يده أو ازدحم الناس فأثناء الازدحام لم يشعر أحدهم فدفع الآخر دفعة سقط بها فانكسرت يده، أو دفعه دفعة سقط من على درج فانكسرت رجله، أو تسبب في إتلاف سمعه مثل الأذن، رمى بشيء دخل في أذني فأذهب السمع، أو أخذ عينه ونحو ذلك. هذه كلها جنايات على سبيل الخطأ لكنها على الأعضاء والبدن. كل هذه الأشياء يتكلم العلماء رحمه الله، كل هذه الجنايات يتكلم عنها العلماء والفقهاء رحمه الله في كتاب الجنايات. ثم هذا الكتاب كتاب الجنايات لما كان أخطر ما فيه وأشد ما فيه الذي هو مثار الخصومة والجدل بين الناس، ويحتاج القضاة والمفتون إلى معرفة أحكامه والفصل بين الناس فيما شجر من مسائله، يركز العلماء كثيرا على القصاص، لأن شرعة الله عز وجل أنه عدل بين الناس وبين الخلق، فأمر بالقصاص من الجاني، كما أمر بالقصاص في النفس وما دون النفس. في النفس من قتل يقتل، وما دون النفس من قطع يدا قطعت يده، ومن كسر سنا كسرت سنه، ومن فقع عينا فقعت عينه، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذا القصاص يحتاج أول شيء أن تبحث عن الأسباب التي توجبه، متى يحكم بوجوب القصاص ومتى لا يحكم به. فتارة تقول هذا القتل يوجب القصاص، هذا القطع لليد يوجب القصاص، الأول جناية عن النفس والثاني جناية عن الأطراف، وتارة تقول هذا القتل لا يوجب قصاصا وإنما يوجب الدفع الدية وهو قتل خطأ وتارة تقول هذا الاعتداء على هذه اليد لا يوجب قصاصا بقطع يد المعتدي ولكن يوجب دفع نصف الدية، أو هذه الجناية فيها مثلا خمس من إبل أو فيها مثلا عشرة دية ونحو ذلك. إذن هناك ما يوجب القصاص وهناك ما لا يوجب القصاص، وهذا ما يبحثه العلماء في بيان ضوابط قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. وامتاز الفقه الإسلامي بوضوح قواعده واشتمالها على العدل والإنصاف، فالشريعة ليس فيها خلط للأمور وليس فيها ما يوجب اللبس على الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى وصفها بالكمال والتمام، وما بني على أصل صحيح فإن ثماره وعواقبه تكون صحيحة، فالشريعة مبنية على العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. فهذه الشريعة وضعت القواعد والأصول التي يبنى عليها الحكم بثبوت القصاص والحكم بعدم ثبوته. ومن هنا يبحث العلماء أول شيء ضوابط الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد. ثم بعد أن تعرف أن هذا عمد يوجب القصاص وأن هذا شبه عمد أو خطأ لا يوجب القصاص، وأن شبه العمد يوجب الدية مغلظة والخطأ يوجب الدية من حيثه، فحينئذ تنتقل إلى مسألة ثانية بعد أن تميز أنواع الجنايات ما بين عمد وخطأ اللذان هم الرأس والأساس للجنايات، تنتقل إلى الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بالقصاص في العمد، متى يحكم باستيفاء القصاص. وهذا يستلزم أن يكون الجاني، مثلا أنت تقول إذا كان ضربه في مقتل والحال دال على أنه قاصد للقتل أو هو اعترف بأنه قصد قتله، مثلا ضربه بالسكين في بطنه فالسكين تقتل غالبا وهو قصد قتله، فتقول هذا عمد. لكن يرد السؤال، هل الذي ضرب مكلف بحيث يؤاخذ؟ مجنون، عاقل، صبي، بالغ؟ حينئذ تبحث في صفات هذا القاتل، أنت أثبتت القتل خطأ عمد، فإذا كان عمدا لابد من وجود شروط وعلامات وأمارات لكي يحكم بوجوب القصاص من هذا الجاني. وقد يكون في الجاني شيء يمنع من استيفاء القصاص منه بحيث تكون العقوبة متعدية، لو عاقبنا ما يتحقق العدل، كما لو قتلت وكانت امرأة حاملة فإننا ننتظر حتى تضع حملها لأن الجنين لا ذنب له. هناك أمور لا بد من وجودها وأمارات وعلامات لا بد من وجودها حتى نحكم بوجوب القصاص من الجاني. فإذا أول شيء إثبات أن الجناية عمد توجب القصاص، إثبات ما يوجب القصاص، وإثبات أهلية الجاني للقصاص والمجني عليه أيضا أن يقتص منه. فلو كان المجني عليه شخصا يستحق القتل وقتله وهو قاصد لقتله بما يقتل غالبا ولكنه قصد إقامة مثلا حق الله عليه، مثلا يكون ثيبا محصنا ودخل عليه وجده على الزنا والشهود موجودون فقتله، فحينئذ ما يحكم بالقصاص لكن يعزر هذا الشخص لأنه ليس هو الذي يقيم الحد، حد القتل على من زنى محصنا، وإنما مرد ذلك إلى الوالي، وحينئذ تقول لا يقتص منه لأنه ما في الدم الذي أريق ليس بمعصوم، ليس له حرمة لأن الشرع أزهق هذه الروح. ومن هنا لا بد أن يكون الجاني تتوفر فيه شروط، ولا بد أن يكون مجني أيضا تتوفر فيه شروط. كذلك أيضا إذا تمت الشروط لاستيفاء القصاص يأتي سؤال، إما أن الشخص صاحب الحق إما أن يقول أريد أن أقتص، وأولياء المقتول الذين جعل الله لهم سلطانا على القاتل يقولون نريد القصاص، وإما أن يقولوا لا نريد القصاص. فإن أرادوا القصاص فلا إشكال، وإن لم يريدوا القصاص فما هي ضوابط العفو، ومن الذي له حق العفو، ومتى يكون العفو معتبرا ومتى لا يكون معتبرا. إذن تحتاج إلى مبحث ثالث أو باب ثالث في العفو عن القصاص. ومن هنا رتب المصنف رحمه الله الأبواب، فجعل القسيم الأصل والفصل الذي يتبعه في مسألة الصفات المعتبرة لقتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ، وأتبع ذلك بشروط استيفاء القصاص، ثم بعد ذلك بين مسألة العفو عن القصاص. طبعا يبقى عندنا الجناية على الأطراف، والجناية التي تكون فيما دون النفس، الجناية فيما دون النفس مثل ما ذكرنا فقع العين وكسر السن وبتر الساق وكسر اليد ونحو ذلك. فهذه الجنايات التي دون النفس أيضا منها ما يوجب القصاص، فمثلا لو قطع يدا تقطع يده، لو قطع رجلا تقطع رجله. فإذا يمكننا أن نستوفي ويمكننا أن نحكم بالقصاص، وليس هناك ظلم إذا ثبت ما يوجب القصاص في الجاني وتوفرت الشروط المعتبرة للحكم بالقصاص منه، فإنه يؤخذ يقطع منهم مثل ما قطع. لكن في بعض الأحيان تكون الجناية لا يمكن تحقق العدل فيها، مثل الكسر الذي يكون الهشم للعظام لا يؤمن فيه الحيف، بحيث لو جئنا شخص اعتدى على شخص فهشم له عظما على وجه لا نستطيع أن نفعل به مثل ما فعل، فإن لا نأمن الحيف، ربما نأتي نقتص من الجاني فنزيد ونحيف. فإذا لم يؤمن الحيف فإنه حينئذ يمنع من القصاص. لو كان الجاني شيخا كبيرا حطمة وقال الأطباء أبدا، أو كان في مرض وعاهة بحيث زمن لوحاث، لو أننا أجرينا هذا القصاص لأزهقت نفسه، فإنه حينئذ لو أردنا أن نقتص منه فإن معنى ذلك أن نعاقبه بأضعاف عقوبته. فإذا كما أن الجناية على النفس لابد من توفر الشروط المعتبرة للقصاص فيها، كذلك أيضا الجناية على الأعضاء والبدن لابد من تحقق الشروط المعتبرة للحكم باستيفائها. وبناء على ذلك قسم المصنف رحمه الله هذا الباب لهذه الأقسام. طبعا بحث المصنف في مسألة الأصل في الجنايات أنها تحتاج إلى إثبات، ولا تقبل دعوى كل إنسان بجناية، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى كما قال صلى الله عليه وسلم أناس أموال أناس ودماءهم، يعني بدون حق. فهذا يحتاج منا أن نعرف متى وكيف وما هي الوسائل المعتبرة لإثبات الجناية والجريمة. فالتسلسل المنطقي يستلزم أول شيء أن تعرف الجناية، نوعية الجناية والحكم عليها، اللي هي عمد أو خطأ أو شبه عمد، سواء كانت في النفس أو البدن، طبعا البدن يختص بالعمد والخطأ. ثم بعد ذلك تتكلم على إثبات الجناية عند القاضي، طبعا الجناية على النفس كيف يحكم بها وكيف تثبت. ثم بعد ذلك ينظر في الجاني والمجني عليه وشروط الاستيفاء منهما، ثم بعد ذلك ينظر في عفو الولي أو طلبه للقصاص. وإذا فرغ من هذا يشرع طالب العلم في دراسة الجناية على البدن والأعضاء على حدة. فالمصنف رحمه الله جعل الثلاثة الأبواب الأول في الجناية على النفس، وجعل الباب الأخير وما يتبع من فصل في الجناية فيما دون النفس. ونحن تحدثنا عن منهجية حتى يكون طالب العلم على دراية قبل الدخول في التفصيل، وإن من أفضل ما يعين طالب العلم على التصور على الفهم والضبط للمسائل أن يكون عنده تصور مبدئي لمنهج العلماء رحمه الله في التقسيم. ومن هنا نجد الأئمة رحمهم الله حينما يؤلفون الكتب وفي المسائل الفقهية أو نحوها يذكرون الطريقة التي يتناولون بها المسائل التي يريدون بحثها وبيان أحكامها، وهذا يعطي طالب العلم ملكة ويعطيه تهيؤ ويعطيه تصور مبدئي يساعد على الفهم أكثر والربط بين الأفكار. فعلى كل حال يقول المصنف رحمه الله: كتاب الجناية الجنايات، جمعها المصنف رحمه الله لتعدد أنواعها واختلافها كما ذكرنا. فالجناية على النفس أنواع، والجناية على البدن والأعضاء أنواع، فقال: كتاب الجنايات مراعاة للأنواع واختلافها. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالجناية على النفس والبدن. والأصل في شرع الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم أن يعتدي على أخيه المسلم في نفسه وبدنه وماله وعرضه، فلا يعتدي على حق أخيه المسلم. وبينت نصوص الكتاب والسنة حصول المسؤولية على كل من يعتدي. والاعتداء صحيح أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الاعتداء، ولكن الإنسان لا يعتدي على حق أخيه المسلم في نفس وبدن ومال وعرض إلا وهناك ما يدفعه من نفس أمارة بالسوء أو قرين سوء يحرضه أو مجتمع يهيئ له ذلك ويستخف بهذه الأمور العظيمة أو يحبذ الجرم والجريمة كما يقع في قرناء السوء نسأل الله السلامة والعافية والبيئات الفاسدة. فهذه من الأمور التي تبعث على الجريمة. ومن هنا افترقت الشريعة الإسلامية عن النظرات البشرية الضيقة في النظريات، فتجد النظريات تتخبط في الظلمات، فقسم يرى أن الجريمة والجناية تكون من الإنسان نفسه فجعل الإنسان مجرما في الأصل، وهناك من يقول إن الإنسان ليس فيه أبدا ما يدعو إلى الجريمة، وإنما يضغط عليها ويدفع إليها لا شعوريا أو يدفع إليها من خلال الاعتياد ونحو ذلك والإغراء، ويبرئ الإنسان كلا. وجاءت الشريعة بالعدل والوسط وبينت أن الله عز وجل هدى الإنسان السبيل إما شاكرا إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، وأنه إذا اعتدى أحد على أحد فإنه يتحمل المسؤولية. وجعلت المسؤولية على صورتين: مسؤولية الدنيا ومسؤولية الآخرة، فحملته تبعة هذا الاعتداء. فإن كان الاعتداء على البدن أو على النفس اعتداء عمد وعدوان، تحمل المسؤولية في الدنيا بأنه آثم شرعا من ناحية أن الجناية يعتبر آثم ويحكم بفسقه، إذا اعتدى على أخيه المسلم يحكى القتل موجب لتفسيق القاتل، وأيضا فيتحمل التبعة والمسؤولية بالحكم بإثمه شرعا وفسقه، ويتحمل المسؤولية بالمؤاخذة فيتحمل التبعات فيعاقب بعقوبته، أو إذا كان ما الجناية توجب الضمان دفع الضريئة الدية والأرش أرش الجناية على حسب التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في كتاب الديات، حملته المسؤولية. لكن السؤال يعني إذا كانت الشريعة وسطا وبينت أن الإنسان مسؤول، لماذا تحمله في حال الخطأ؟ ولماذا توجب عليه تحمل المسؤولية في حال الخطأ؟ مثلا لو قتل خطأ، رأى طائرا فأطلق النار عليه فمر شخص فأصابه الطلق، أو مثلا صاد في موضع فمر طفل أو مر أحد وأصابه الطلق فمات، فلماذا نقول هو لا يقصد القتل ولم يريد القتل وما جاء من أجل أن يقتل ولا يعرف المقتول أو ركب سيارته فدهس؟ قالوا لأنه ما من قاتل وما من جان ولو كان مخطئا إلا وهو مقصر، ولو أنه تعاطى أسباب الاحتياط وحافظ وصان نفسه لما وقع في هذا الخطأ. ولذلك غالبا ما يقع في إضرار بغيره سواء بالنفس في أنفس الناس أو في أبدانهم إلا وهناك شيء من التقصير. وهذا الذي ركب العلماء منه مسألة الكفارة، فإنه يعتق رقبة أو يصوم شهرين إذا لم يجد، ثم فإن لم يجد صام شهرين متتابعين مع أنه قتل خطأ. قالوا لأنه لا يفعل ذلك غالبا لو جاء يصيد، فإنه لا بد أن يضع في حسبانه أنه عرض أن يمر شخص، ولو احتاط لذلك فإن احتياطه ناقص بدليل وجود الخطأ. والمرأة تترك طفلها وتتساهل في هذا الطفل فلا تشعر إلا بقد سقط في بئر أو سقط في خزان ماء أو وقع على النار فأحرقته وأزهقت نفسه، فإنها قد قصرت في حفظه وقصرت في رعايته، أو وضعت طفلا على سطح لا حاجز له، أو وضعته في مكان لا يؤمن سقوطه منه، فإن هذا كله من أسباب الموجبة للمسؤولية. فحملت الشريعة الجاني متعمدا ومخطئا، حملته تبعت العمد بالقصد والأذية والإضرار، ومن هنا جعلت الشريعة الاعتداء على النفس الواحدة كالاعتداء على الأنفس كلها، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهو بهذه الجناية كأنه جنى على الناس كلهم، فحملته الشريعة المسؤولية، لأن هذا الاستخفاف بقصد الجناية يهيئ له أن يقتل كل نفس. وأيضا الاستهتار في حفظ الأنفس تضيع به الأنفس، فالأم التي تركت طفلها في مكان لا يؤمن أن يتعرض فيه لما يوجب هلاكه وحتفه، وكان الطفل قاصرا غير مالك لنفسه وزمام نفسه، فإنها لا يؤمن منها أن تفعل ذلك بغيره وأن يفعل غيرها مثل ما فعلت. ولكن إذا أخذت أحجمت، وإذا علمت أنها تؤاخذ حافظت. ومن هنا حققت الشريعة سبيل الوقاية من الجناية والجريمة، وأيضا عدم فتح الباب للاسترسال في الجرائم والجنايات. وهذا من أروع ما كان في الشريعة الإسلامية، ولذلك من نظر إلى نصوص الكتاب والسنة وجدها أنها لم تعالج باب الجنايات، مشاكل الجنايات وأضرار الجنايات من خلال التشريعات والأحكام فحسب، وإنما وضعت جميع ما يمكن وضعه من الأسباب والموانع التي تحول بين الناس وبين الاعتداء. ولذلك إذا نظرت في نصوص الكتاب والسنة وجدتها جلية واضحة في زجر الناس عن الإقدام على الأذية والإضرار، وزجر الناس عن تعاطي الأسباب الموجبة لهلاك الأنفس والإضرار بالأعضاء. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسلم السوق حاملا لنصلي وحاملا لرمحي إلا أن يمسك بنصلي، النصل رأس الرمح معروف، فإذا جاء يمشي بين الناس وهو ممسك برأس الرمح فيفقع عينا أو يجرح بدنا أو يبقر بطنا، فيقول والله ما قصدت، ما أدري، أو الزحام دفعني إلى هذا الشيء. فنقول لا، إن هذا الموضع الدخول به على هذه الصفة إهمال وتساهل في أرواح الناس. فإذا علم أنه مسؤول وأن الشريعة أوجبت عليه حفظ هذا السلاح وحفظه عن الأذية والإضرار، حينئذ قل أن يقع في هذا الخطأ. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في مجامع أن يمسك بنصله، فيجعل رأس الرمح فين؟ في يده، فلا يلمس أحد ولا يضر بأحد. ولو أن شخصا أراد أن يمزح مع آخر فحمل السلاح عليه وهدد بالسلاح، إذا برسول الأمة يقول من حمل علينا السلاح فليس منا. فهي تضع الحواجز وتضع الموانع وتضع، وهذا ما يسمى بالعلاج الوقائي. الجريمة تعالج بالوقاية من الوقوع فيها، لأنها مثل المرض والداء والبلاء، فتحتاج إلى علاج وقائي وأيضا علاج الزجر والعقوبة. ومن هنا الذي يبحثه الفقهاء القسم الثاني، وهي المسؤولية الثانية. المسؤولية الأولى وهي مسؤولية الإنسان أن يحفظ، ولذلك الآن مثلا الأولاد لو أن ولدا والعياذ بالله مثلا قتل أو آذى أو أضر عمدا وعدوانا، وعرف بالجريمة حتى قتل، وعلم القاضي أن والده تساهل، معاقب والده. فالشريعة جاءت بالعلاج الناجع ووضع الأسباب والموانع دون الوقوع في هذه الجنايات. إذا ثبت هذا بحقوق حصول مسؤولية الدنيا، فهناك أيضا مسؤولية آخرة، وهي مسؤولية العبد أمام الله سبحانه وتعالى عما أزهق من نفس وأتلف من بدن وأضر. ولذلك يسأل أمام الله عز وجل ويحاسب، فإن تاب في الدنيا عفى الله عنه. واختار بعض العلماء أن الله عز وجل يرضي المقتول إذا تاب القاتل، كما اختاره الإمام القيم رحمه الله وغيره، إذا هو تاب توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى وأناب إليه. فإذا جعلت الشريعة مسؤولية الدنيا ومسؤولية الآخرة، والذي يبحثه الفقهاء رحمهم الله هنا إنما هو في مسؤولية الدنيا من ناحية القصاص، لأنه حكم قضائي، ثم دراسة طالب العلم لفقه الجنايات تحتاج منها أول شيء أن يعرف مسائل الجنايات بتصورها والإلمام بمقصود العلماء منها، ثم بعد أن يفهم المسائل ويتصورها يبحث عن الأدلة التي دلت على أحكامها. فإذا يسر الله عز وجل لطالب العلم واستطاع أن يدرس كتاب الجناية بفهم ما ذكره العلماء وبينوه، ثم اطلع على أدلتهم في ذلك، حينئذ يكون قد فهم مسلك الشريعة الإسلامية في باب الجنايات. لكن في زماننا نشأت مسألة يحتاج طلاب العلم وبخاصة المتخصصين في الفقه إلى أن يكونوا على إلمام بها، وهي مسألة الشبهات التي تثار ضد الشريعة الإسلامية، وهي أحقر من أن تؤثر في شرع الله عز وجل الذي يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب والذي يقص الحق، وهو خير الفاصلين وأحكم الحاكمين، العدل الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. هذه الشبهات طبعا لا يخفى أنها كثرت في الأزمنة المتأخرة، وكثر التلبيس والخلط، فيتصدى لهذه الشبهات أولو العلم الراسخون في العلم الذين بينوا زيفها وكشفوا عوارها، وأنها ليست واردة على الشريعة أصلا، لأنها جاءت الشبهة إذا جاءت تأتي من أحد شخصين: إما عدو حاقد على الإسلام والمسلمين، وإما رجل جاهل قذف الشيطان، شيطان الإنس أو الجن أو هما معا، في قلبه شيئا فران على القلب فأصبح والعياذ بالله الحق ملتبسا عليه. وهذا ما يؤثر على ضعاف النفوس والرعاع نسأل الله السلامة عنه، الجهلة الذين لا يحسنون فهم الشريعة الإسلامية. أما النوع الأول فهو أخبث النوعين وأخطرهما، وينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيّن طبعا قال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والله يقول ودوا ما عنتم، وما مصدرية أي ودوا عنتكم، العنت الإحراج والتضييق، المسلم يتألم ويتأثر حينما يجد أحد يتطاول، وهو أحقر من أن يتطاول على شرع الله عز وجل، وأحقر من أن يتكلم يعني في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما كانت هذه الشبهات أثرت وتؤثر في ضعاف النفوس وتحدث بلبلة في أفكار المسلمين، وجب صدها، لأنه لا يجوز السكوت عن الباطل ولا يجوز السكوت عن الحق. فيجب على طالب العلم أن تكون عنده ملكة وأن يكون عنده إلمام بمثل هذه الأمور. لكن هناك أشياء نحب أن ننبه عليها في فقه الشبهات. أولا أنه لا يجوز أن يتصدى للشبهة إلا عالم متمكن من فهم الشبهات ومداخلها، حتى يحسن أو يحكم إغلاق هذه الثغرات وسدها وصدها. كذلك يستطيع بأسلوبه وبيانه أن يبين للناس أنها ليست واردة أصلا، وأنها ليست بحقيقة، وإنما هي تلبيس وباطل يراد به أذية أهل الحق ونحو ذلك. وهذا لا يستطيع بتوفيق الله عز وجل إلا العلماء الراسخون. والأمر الثاني، ينبغي ألا يشغل طالب العلم وقته بهذه الشبهات، لأن الأعداء، وهذا أمر مهم جدا، يريدون في بعض الأحيان أن يشغلوا أهل الإسلام عن الإسلام، فهم إذا ما وصلت الشبهة على الأقل شغلت طلاب العلم والمتمكنين بدراستها وفهمها، فيجلس فترة يدرس الشبهات والرد عليها وفهمها، فلما ينتهي من هذه الشبهة يأتونه بشبهة جديدة، ثم ينتهي من هذه الشبهة التي بعدها، وإذا به بعد فترة لا يستطيع أن يعلم الناس الفقه ولا أن يتفرغ لتعليم ولا لتوجيه، وهذا ما يريده أعداء الإسلام. ومن هنا تجد في بعض الأحيان من يشتغل بالشبهات، قد يشتغل بالشبهات من لا علم عنده، يعني جاء الدخل إما أناس يتصدرون لا علم عندهم، أو أناس يتصدرون للشبهات حتى تضيع أوقاتهم فيها، وحينئذ يحقق أعداء الإسلام ما يريدهم. فإن تصدى من لا علم عنده ولا فقه عنده، مثل ما قالوا إن الأحمق يضر الإنسان وهو يظن أنه ينفعه، فيأتي بأشياء يتكلف فيها في رد الشبهة يجعل الحق باطنا. جاءوا بشبهة الجهاد حتى أصبح يقول لا، ليس في الإسلام جهاد، وإنما شرع فقط في حدود ضيقة جدا، ما يشرع إلا لدفع العدو، والنصوص واضحة فيه. لماذا؟ لأن الأعداء يريدون هذا. إذا تصدى من لا علم عنده، وهذا الذي تعاني منه الأمة، أنه تقع شبهات فيحمس من عنده إسلام وليس عنده فقه إسلام لردها، حتى يكثر تكثر الردود من أناس ليس عندهم بضاعتهم مزجاة أو ليس عندهم ذاك العلم، فتكثر الردود بوسيلة معينة أو بطريقة معينة، فيسهل على الأعداء إرادة الشبهات على ما أجابوه، ويمكن حتى الشخص الذي يقرأ هذه الأجوبة لا تحصل عنده القناعة، فيزداد والعياذ بالله انطماسا في بصيرته. ومن هنا وجب رد الأمر إلى أهل العلم. إذن الاشتغال بالشبهات أكثر من اللازم ليس بلازم ومضيعة للوقت. ومن هنا ينبغي أن ينبه على مسألة مهمة، وهي أن من أخطر ما يخافه أعداء الإسلام عن المسلمين اشتغال المسلمين بالإسلام. فلو أن المسلمين وطلبة العلم خاصة اشتغلوا بضبط العلم وفقه وأحسنوه وأتقنوه، ما وجد أعداء الإسلام إليهم سبيلا. هذه القضية لها أصل في الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل جاء اليهود والنصارى وأهل الكتاب بالشبهات وأوردوا شبهات على شرع الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نصوص الكتاب والسنة واضحة جلية في الوقوف مع الشبهات عند حدود معينة لم تعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العناية بالأساس وهو تعليم الأمة وتوجيه، لأنك إذا علمت الأمة ما تقف أمام هذه الشبهة المعاصرة الوقتية، وإنما يقفون أمام كل شبهة، لأن خلاص أعطيته حصانة دائمة تامة كاملة لأنها من شرع دائم تام كامل. ومن هنا العناية بالأصل والأساس وعدم إشغال المسلمين لا نقول إن الرد على الشبهات ليس له قيمة، له قيمة، وبينا أنه من شرع الله وأنه من الحق وأنه يجب رد الباطل، لكن الاشتغال به أكثر من اللازم سواء هذا في الفقه أو في الأمور الأخرى. وإذا قال تعالى لما بين الله عز وجل أن الكفار وما يعبدون من دون الله عز وجل حصب جهنم هم لها واردون، أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال ابن الزبعرة عليه لعنة الله أنتم تقول يا محمد تقول إن وما عبدنا في نار جهنم، فنحن عبدنا اللات والعزة واليهود عبدوا عزيرا فهم وعزير في النار والنصارى عبدوا المسيح فهم والمسيح في النار، فهذه شبهة وشبهة ليست بالسهلة يعني في ظاهرها قوية. قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، ما اشتغل بالشبهة لأنه أصلا الآية إنكم وما قيل إنما في الأصل لمن لا يعقل في الأصل، فهي لآلهة من محبودة، وكل من رضي أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، لأن عيسى عليه السلام لا يرضى أن يعبد من دون الله، وبين الله عز وجل هذا في خصومة الآخرة حينما بين أنه يسأل ابن مريم عليه السلام عن هذا. إذن ما اشتغل القرآن بالشبهات أكثر من اللازم، إنما اشتغل بتقويم المسلم على منهج الله وشرع الله، فطالب العلم والمسلم إذا علم فقه الجنايات وضبط فقه الجنايات وألم بالأصل والأساس لم تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ولذلك يقولون إنه ما يؤذي الحسود والحقود شيء مثل الإعراض عنه، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار يأكل بعضها بعضا إذا لم تجد ما تأكله، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار يأكل بعضها بعضا إذا لم تجد ما تأكل. وذلك الله تعالى قل موتوا بغيظكم، فهؤلاء الذين يريدون الشبهات على الجنايات وعلى من يطبق شرع الله عز وجل في القصاص، وهؤلاء ناس يريدون شغل وقت المسلمين. وأيضا الشبهات الأخرى مراد بها إزعاج المسلم حتى لا يتفرغ لقراءة الدين. ولذلك كان بعض أئمة السلف رحمهم الله لما حدثت البدع والأهواء يعرضون عن أهل البدع، وكان أيوب بن تميم السختياني رحمه الله لما يأتي القدر يقول له اسمع مني كلمة، بس كلمة واحدة، عنده شبهة يقول اسمع مني كلمة، فيضع أصبعه في أذنه يقول له ولا نصف كلمة، رحمه الله برحمة الواسع، أما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني. انظر إلى المسلمين حينما كانوا على فطرتهم، وكان الشخص تجده في باديته بعيدا عن الخلط بعيدا عن أقوى تمسكا بدين الله، لأنه لم يلتفت لشيء غير الحق، ولا يمكن أن يقبل بمجرد أن يتكلم شخص كلمة يسيرة في نظر المتكلم لكنها عظيمة عند هذا المتكلم، لا يريد شبهات، كثرة الاحتكاك بالشبهات وكثرة سماعها قد تميت القلب وقد تحدث عند الإنسان إلف للمنكر. ولذلك ما يضر الأعداء شيء مثل الاشتغال بالعلم والأساس والفقه في الكتاب والسنة وضبط المسائل الشرعية. ومع هذا نعود ونكرر أن الاشتغال بالشبهات وردها ليس المراد قفل بابه، وإنما عدم المبالغة به، عدم المبالغة فيه. فيؤتى لطالب العلم قل لابد أن تدافع، لابد أول شيء أن تعتني بتربية الأمة وتأصيل المنهج العلمي الصحيح وتحصن بالأساسيات. ومن هنا إذا تعلم الناس شرع الله الذي هو الأساس وبينت لهم الحكم والأحكام والأسرار والمقاصد والفوائد والعوائد التي يجريها من طبق شرع الله عز وجل، فإنهم يتمسكون بهذا الدين ولا يقبلون كلمة تضاد أو تخالف، ولكنهم إذا درسوا شبهة أو شبهات وأفنوا فيها أوقاتهم وأعمارهم لا يستطيعوا أن يقفوا أمام شبهات غيرها، ولربما أورثت الشبهة في القلب ظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا نعود ونكرر إلى أننا نحتاج إلى من يتخصص في رد الشبهات، ولكن لا نريد أمرا زائدا عن الحد يشغل المسلم عن هذا الأساس. حببنا أن ننبه على هذا لأنه أمر مهم جدا. تكون إن شاء الله سنعرج خلال دراستنا كتاب الجنايات على بعض الشبهات، ومن هنا أحببت أن ننبه في المنهج ما دمنا في تقسيم المصنف وترتيبي، أن ننبه على أن منهجنا إن شاء الله سنلم ببعض الأمور والثغرات التي تقع في بعض الأحكام، ونبين بعض الشبهات التي أثيرت أو تثار وكيف يجاب عليها، ونسأل بعزة وجلاله أن يلهمنا في ذلك الصواب والسداد، كما نسأل بعزته وقدرته وجلاله وعظمته أن يقطع دابر كل من أفسد وألحد، نسأل بعزته وجلاله أن يخرس كل من تكلم على الإسلام وأهله، وأن يقطع دابره وأن يشتت شمله وأن يسلبه عافيته وأن ينزل به رجسه وعذابه. ومن أعظم ما تكون هذه المصائب إذا كانت على سبيل التهكم والاستهزاء، ليس هناك أعظم من الاستهزاء بالدين، ولذلك كان الأئمة والعلماء يقولون لا يؤمن على المستهزئ أن تسوء خاتمته والعياذ بالله، وقل أن تجد إنسان كثير الاستهزاء بالدين والاستهزاء بشرع الله عز وجل وأحكامه والاستخفاف بها إلا وجدته مستدرجا من الله عز وجل، أهل الشرك وعبدة المسيح وغيرهم، يقول الله عز وجل لهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأما الذين استهزأوا بقراء الصحابة وتهكموا بأهل الخير والدين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فجعل الله الأمر فيهم أشد والعقوبة أسوأ، وسنن الله عز وجل معلومة ماضية، فلله عز وجل سطوات وليس رد شبهاتهم هو كل شيء، فإن لله عز وجل نقمة إذا نزلت بالظالم لم يفلت منها، وإذا حلت به نقمة الله عز وجل عندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولذلك لا يستطيع أحد أن يعرف عواقب الشر الوخيمة وعواقب التعرض لدين الله وأولياء الله إلا إذا نظر في خواتم هؤلاء، ولا يمكن للإنسان أن يجد ذلك يعني جليا ظاهرا إلا إذا قرأ التاريخ ونظر إلى عظمة هذا الرب الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. فمن قرأ عبر الزمان واستفاد من التاريخ يعلم أن أهل الشبهات وأهل التوهين أن دابرهم مقطوع، وكما أخبر الله عز وجل أن الباطل كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه شهادة الله عز وجل الذي وصف نفسه بصفتين عظيمتين العليم الحكيم، فأخبر أن هذا الباطل وأن هذا الغثاء أنه كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وكل ما تسمع من الشبهات التي تدار على الإسلام وأهل الإسلام وبلاد المسلمين التي تطبق شرع الله عز وجل فلتعلم أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب فوفاه حسابه. ولذلك تجد جعل الله عز وجل أمرهم كالسراب، فهم في الأمر ينظرون كأنهم يجدون شيئا فيستدرجون، من يرى السراب يلهث وراءه سراب بقيعة يحسبه الظمآن، فوصف الله أنهم ظمآنين، فالشخص الظمآن الذي يرى السراب يلهث يريد الماء حتى إذا جاءه، معناه لما تأتي نهايته وتأتيه قاصمة الظهر من جبار السماوات والأرض فوجد الله عنده فوفاه حسابه، فيؤخذ بجريمته وجنايته شر أخذ من عزيز منتقم سبحانه وتعالى. ولا يحسب أحد أن الدين عبث، ولا يحسب أحد
أن كلمة الله عز وجل عبث، الحق يستمد قوته من ذاته، والله عز وجل ليس محتاجا إلى أحد أن يدافع عنه ويقول عنه. الله سبحانه وتعالى له عظمته وجبروته، وهو أعلم وأقدر جل جلاله وتقدست أسماءه. فلا يحزن المؤمن، وأهم شيء ينبغي أن يعتني به المسلم ألا يحزن. ولذلك يقول الله للنبي: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لا تحزن أبدا مهما سمعت، مهما هذه أمور منتهية، والباطل له جذور قديمة يعني قطعت وبترت وأخذت أخذ عزيز مقتدر، لكن لا يكون هذا له أثر على قلب، لأنهم يريدون هذا. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه إن، أسلوب التوكيد، إن كيد الشيطان، وجاء بكلمة الكيد التي هي غاية المكر والعبث، إن كيد الشيطان، وجاء بالاسم الظاهر لأنه لا أخبث من الشيطان الذي يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه عن يمينه وعن شماله ولا يجد مسلك إلا دخل منه. يقول الله إن كيد الشيطان، لأنه هو الذي أمر بهذا وسول هذا وزين هذا، إن كيد الشيطان كان، التي تفيد الدوام والاستمرار، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالباطل مهما ترى، والشبهات ضد الإسلام وبلاد المسلمين وأهل الإسلام مهما ترى من عجعجة وترى لها صخب ولغط، فإنها منتهية، مقطوع دابرها ودابر أرض أهلها ودابر من أعانها وسول بها وقال بها شاء أو أبى، إن عاجلا أو آجلا، لأنه أبدا لا يمكن أن يبقى. فإذا لابد المسلم أن يدرك أن هذا الحق باق ما بقي الزمان وتعاقب الملوان، وليعلم المسلم حقيقة ليس هناك أصدق من التاريخ شاهدا على صدق الصادق وكذب الكاذب، فإن هذه الشريعة حكمت العالم من المحيط إلى المحيط، ومع ذلك كانت العدالة الاجتماعية والسمو والرقي الاجتماعي في أبهى صوره وأجمل حلله، وقادة العالم من المحيط إلى المحيط ما كانت تقوده بالموازين المختلة، ولا كانت تقوده بالشعارات الطنانة والكلمات المعسولة والحقوق المكذوبة والملفقة، ما كانت تقوده إلا بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وحيث محل قضاء الشرع وحكم الشرع كان في مشرق الأرض، حكم العالم والأمم والشعوب على اختلاف ألوانها وأحسابها وأعرافها وتقاليدها. فلو تقرأ هذا التاريخ تكاد تصاب بالوله من عظمة هذا الدين وجماله. ماذا تريد بعد هذا كله؟ ماذا تريد؟ متى وقفت هذه الشريعة أمام قضية من القضايا لم تفصل فيها؟ ومتى وقفت أمام مسألة من المسائل فصلت فيها فخرج الخصمان غير راضيا عن حكم الله عز وجل؟ ومن هذا الذي يستطيع أن يأتي بشيء يكمل به نقصا يزعمه في دين الله وشرع الله عز وجل؟ فإذا عندنا حقائق واضحة تجعل المسلم كما قال الله عز وجل، قل، يقول للنبي قل إني، وهذا الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما لكل مسلم علم الشريعة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، قل إني على بينة من ربي. أبدا الشريعة ما فيها خلط، ما فيها خلط وليس فيها أهواء، وإنما هي واضحة المعالم. قل إني على بينة من ربي، فهذا هو الحق الذي كان عليه الرسل والأنبياء، وسيبقى ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، بعز عزيز وذل ذليل. فكلمة الله ماضية وشرع الله عز وجل ماضي، فلا يحزن الإنسان من هذا الكيد ومن هذه الإرجافات ومن هذا التوهين، بل بالعكس يزداد استمساكا بالحق. ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستمسك. وانظر كيف الأسلوب العربي، العرب في من لسانها أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ما قال الله فامسك الذي أوحي إليك، فاستمسك معنى أن هناك إيش؟ أمور تزلزل، وأن هناك أمور تقلق وتزعج، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فكلما جاءت شبهة زادت ولي الله تمسكا بالحق، وكلما جاء ران من الباطل وزيف من الباطل انكشف به بهاء الحق ونصوعه، كما قيل إن الذهب كلما احتك ازداد لمعانا. فشرع الله أعز وأنفس وأطهر وأقدس من الذهب وغيره، لأنه نور من الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن يعلم الإنسان هذه الحقائق: أولا العناية بضبط الشريعة والاشتغال جل الوقت بمعرفة المسائل والأحكام وتصورها ومعرفة أدلتها، وعندها سيقف أمام كل شبهة. ثانيا، إذا رفع أهل الباطل عقيرتهم كشف زيفهم وعوارهم، ولكن بقدر، فلا يضيع الوقت ويشتغل بأبناء المسلمين تعليما وتوجيها وتأصيلا على مدرسة الحق والهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. ثم من بعد ذلك يزداد رسوخا بقراءة التاريخ، ومن هنا قالوا من قرأ التاريخ ازداد عقلا إلى عقله وحكمة إلى حكمته، ومن قرأ التاريخ كانت له عقول ولم يكن له عقل واحد، لأنه تظهر له سنن الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتحول. ولماذا لما قال الله عز وجل سنة الله التي قد خلت في عباده، لما بيّن الله عز وجل أنها سننه وبيّن أنها لا تتبدل، لن تجد سنة الله تبديل ولن تجد سنة الله تحويلة، فأخبر أنها لا تتحول ولا تتبدل، لأن كل من عرفها وكل من ألم بها فسيكون على الحق الذي لا يتغير ولا يتبدل. فيعلم طالب العلم ويعلم كل إنسان متخصص في الفقه يعني أنه لا يمكن أن يكون طالب علم بحق إلا إذا كان على قناعة تامة استفادها من العلم بالشريعة ومعرفة سنن الله عز وجل في خلقه من بقاء حقه وبطلان باطل ضده، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضره كيد الكائدين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وهو سبحانه أعلى وأجل وأعلى من هذا كله، وكما قلنا أن الإنسان لا يمنع أن يكون عنده إلمام بقدر. ولذلك قد يقف طالب العلم النبي على أننا لا نمنع من رد الشبهات بقدر، فقد يقف طالب العلم موقفا واحدا يرد في شبهة يرضى الله عنه رضا لا سخط بعده أبدا، وقد يأتي إنسان يريد أن يلبس الحق في الباب بالباطل فتقف في وجهه فتخرس لسانه وتكتم بيانه وتظهر عواره وتكشف عيبه، فيكتب الله عز وجل لك بذلك من الأجر ما لم يخطر لك على بال. حسان بن ثابت رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله شكر لك، انظر جبار السماوات والأرض يشكر لحسان، إن الله شكر لك قولك جاءت سخينة كي تغالب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. شوف إن الله شكر لك، بيت من الشعر قال جاءه الشكر من رب العالمين. فمن قال الكلمات ومن كشف الأمة عوار أهل العوار وزيف فهو على خير وعلى. ومن هنا أنبه أيضا على قضية أن هناك أناس فضلاء وأناس لهم جهود طيبة في كشف الباطل والوقوف أمام أهل الزيف والباطل تذكر فتشكر، وينبغي أن نشد على أزلهم ودائما نشعر أن كلنا يكمل بعضنا بعضا، وأنه فقط مو فقط أن نكون في درس الفقه وأن غيرنا ليس على هذا أو نكون في درس معين وننظر إلى غيرنا بالنقص. أبدا لن تستطيع أن تجد جمال هذا الإسلام وعظمته إلا إذا أحسست أن أخاك الذي يقف في خندقه يذب عن الإسلام وينافع عن الإسلام أنه أخوك وأنه ينفع عن دينك وعن إسلامك، فتحبه وتدعو له بالخير وترجو له الخير، وما وجدت منه من نقص كملته، وما وجدت من عيب سترته، وحرصت على أن تكون معه كما يكون الأخ مع أخيه. فهذا أمر مهم جدا، ونحن والله نحب أناسا تفرغوا للفكر والدعوة وصدعوا بكلمات نتمنى أن نلقى الله بهذه الكلمات، وأناس لهم ردود على الشبهات وعلى البدع والأهواء والشكوك والزيف نتمنى أن نلقى الله بأقوالهم وأعمالهم. فلا يحتقر أحد مهمة أحد، إنما أردنا أن ننبه أن لا يشتغل بهذه الأشياء أكثر من اللازم. وأما من تصدى لها عن علم ودراية وغار على الحق وتفطر قلبه وتمعر الحق وجهه، فنسأل الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يكثر من أمثاله، وأن يثبت أهل الحق على الحق، وأن يسدد ألسنتهم، وأن يصوب آراءهم، وأن يجمع شملهم، وأن يؤلف قلوب بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله هذه مقدمة ما كانت لكن جاءت يعني على غير ميعاد. أنا كان بودنا أن ندخل لكن الكلام يجر بعضه بعضا، فنستسمحكم عن فنسأل الله العظيم أن يلهمنا الرشد والصواب إن شاء الله. الأسبوع القادم نبدأ درس بأسنا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: من فرط في حفظ نفسه كمن سافر في أرض بها أخطار أو قصر في تعاطي أمور السلامة، فهل هو مؤاخذ شرعا أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، النصوص واضحة في عدم جواز إلقاء الإنسان بنفسه للتهلكة وتعاطي الأسباب التي تضر به وتضر بغيره. وذلك قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأجمع العلماء رحمهم الله على عدم مشروعية المخاطرة بالأنفس والأرواح. من أمثلة ذلك أن يركب البحر كما ذكروا في القديم، أن يركب البحر عند هيجانه، أو تكون السفينة التي يركبها أو المركب الذي يركبه به عوار ولا يؤمن غرقه، ونحو ذلك في زماننا. وكانوا في القديم يقولون السفر في الأراضي المسبعة والأراضي التي فيها هوام مثل الحيات والعقارب ينام فيها، أو مثلا ينام في بطون الأودية بالليل يتعاطى أسباب الإهمال، فهذه موجبة لمسؤولية الآخرة. لكن القاضي لو اطلع على شخص فعل هذا الفعل يعزره. ومن هنا الألعاب الخطيرة التي لا يؤمن معها إزهاق الأنفس محرمة شرعا. فإذا جاء مثلا يعبث بسيارته أو يعبث بدراجته أو يعبث بنفسه بألاعيب قد يدق بها عنقه وتنكسر بها رجله، وطلع القاضي على هذا يعزر شرعا. وهذا معروف في الفقه الإسلامي أن التلاعب بالأنفس وتعريض نفسه أو نفس غيره لهذه الأشياء يوجب تعزيره، هذا فيه التعزير يعزر. فإن مات فإنه مسؤول أمام الله عز وجل، إن مات يسأل أمام الله عز وجل، وحينئذ تنتقل الحكومة من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة، لأن هذه الأخطاء من الجنايات والأخطاء المتعلقة بالشخص نفسه، ما ينتقل فيها إلى ورثته، ما يتحمل ورثته شيء. ولذلك يتحمل الإنسان فيها مسؤولية نفسه ويلقى الله عز وجل بتبعة ذلك، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل تكون بعد الانتهاء من الصلاة أو عقب التشهد الأخير أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه اللفظة وهذا الذكر ثابت في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله تقولهن دبر كل صلاة فيه وجهان للعلماء. بعض أهل العلم يقول دبر الشيء منه، وبناء على ذلك يقولها بعد الانتهاء من التشهد في الأدعية التي تقال. وقال طائفة من أهل العلم المراد دبر كل صلاة أي بعد أن تنتهي من الصلاة، فجعلها من مقول القول الذي يحكى، والصلاة في أصلها عمل تكون تبعا للعمل، فجعلها من الجنسين، جنس المقابلة، أي إذا صليت وفعلت الصلاة فقل، فجمع له بين عبادة القول والعمل. فقالوا يقولها، ويكون مقصود دبر كل صلاة أنه يجعلها عقيب السلام بعد الاستغفار، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، الأشبه أنها تقال بعد السلام، وإن قالها داخل الصلاة يتأول قول من قال أنها من الصلاة فلا بأس، لكن الأقوى والأشبه ما ذكرنا أنها تقال دبر الصلاة بعد الانتهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله
والحمد لله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام المئة دبر كل صلاة ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فقال دبر كل صلاة وهذه بالإجماع ما تقول داخل الصلاة، فدل على أنه من تنويع الطاعة، أي بعد أن فرغت من عمل الصلاة فهناك قربة القول وهي الأذكار التي ذكرناها والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا غاب العامل عن العمل دون عذر وقد أخبره صاحب العمل أنه إذا غاب فالجزاء خصم راتب يومين مقابل كل يوم، فهل يجوز لصاحب العمل هذا الفعل أثابكم الله؟
نعم يجوز، إذا أراد أن يأكل أموال الناس ويظلم الناس حقوقهم يجوز له ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قل الله حديث القدسي يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته. رجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، لم يوفه، والوفاء أن تعطي أجرته تامة كاملة، وبناء على ذلك هذه المسألة نصوص الكتاب والسنة واضحة في تحريمها، لأننا إذا قلنا إن العامل قد عمل شهرا إلا يوما واحدا فجاء وأعطى بناء على غيابه في اليوم أنقص منه أجرة ذلك اليوم مضاعفا مثلا يومين، أخذ عليه عقوبة يومين، في هذه الحالة لم يوفيه أجره، لأن أجره 29 يوم وهذا أعطى أجر 28 يوم، وإذا قال اليوم بثلاثة أيام فقد أعطى أجر 27 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلم يوفيه أجره. طيب قال قائل هذا من باب العقوبة بالمال، نقول في هذه الحالة تصبح إجارة فيها شبهة الربا، لأنه قال إذا عملت العمل لك 10 وإذا ما عملت أخذ منك 20، وهذا أمر واضح جلي أنه ما له مدخل. ثم هذا لا يملك أموال الناس حتى يعاقبوا في ماله، أموال الناس محترمة حقوق، عامل 29 يوم له أجرة 29 يوم، وإذا ضيع من أجرته ساعة واحدة بل أجرة دقيقة واحدة سيقف بين يدي الله ويسأل عنها شاء أو أبى، فيسأل عن هذه الأجرة لابد أن يوفيها تامة كاملة. ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، فدل على أنه باطل وظلم. بعضهم يقول لا يجوز، جائز لا بأس من باب التعزير بالمال، تعزير لولي الأمر، تعزير في مسائل خاصة، ثم التعزير بالمال أصلا فيه شبهة، لأن جمهور العلماء على تحريم التعزير بالأموال، لأن النصوص واضحة إن دماءكم وأموالكم لا يحل مال امرئ مسلم ولا تأكل أموالكم بال، كلهم يحرمون العقوبة بالمال، لكن على القول بجوازها إنما هو لولي الأمر، تعزير مسلك قضائي تشريعي خاص ما يتوسع فيه على مستوى الأفراد، على مستوى الأفراد معاملات وحقوق بين الشركة وبين العامل، بين المؤسسة وبين العامل، بين الأجير والمستأجر، هذه الأجير له حق يأخذه وعليه حق يؤديه، لا يظلم ولا يظلم، غاب يوم يخصم منه غياب يوم، غاب يومين يخصم منه، يقول لك والله متكاسل، سبحان الله انت انظر إلى نفسك متى صليت صلاة مع الإمام من أول تكبيرة الإحرام، كم تتخلف عن الصلاة وكم يذهب عنك من حقوق الله عز وجل، وكل هذا تأتي تدقق مع عباد الله، والله ما شدد عبد مع عباد الله إلا شدد الله عليه، ومن عامل الناس بهذه الأذية والإضرار عامله الله بها في الدنيا والآخرة. ولذلك تجد من يدخل هذه المداخل فإنه يظلم الناس ويجر على نفسه ويلات لا تحمد عقباه. فأوصي السائل وأوصي من يعمل هذا العمل وأوصي من يطلع على من يعمل على هذا العمل أن يحذره العقوبة من الله عز وجل، ولا يجوز، وهذا أمر واضح بين، العمال لهم حقوقهم إذا عملوا أيامهم يجب إعطائهم أجورهم كاملة تامة بدون منة، هذه حقوقهم. وأما بالنسبة للعقوبة إذا عجبك عمله وانضباطه أبقيته، إذا ما عجبك ولم يناسبك تبحث عن غيره، أما أن تتسلط على ماله أو يتسلط على عرضه بالسب والشتم أو التوبيخ أو يكتب له خطابا يؤنبه ويؤذيه ويضره، فهذا مما ليس في شرع الله عز وجل. ولذلك لا يجوز هذا العمل لا في الأمور الخاصة ولا الأمور العامة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: نرجو منكم بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، أثابكم الله.
هذا الحديث أسلوبه أسلوب تحذير، ومحقرات الذنوب هي الذنوب الصغيرة التي يحتقرها الإنسان، فإذا فعلها واحتقرها ألفها فلا تزال به حتى تتعاظم فتهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى من عصيت. فالإنسان ينظر إلى عظمة الله جل جلاله فيستعظم كل ذنب في جنب الله سبحانه وتعالى، مما يدعوه إلى الإحسان وإلى الندم وإلى التوبة النصوح. وقالوا في الحكمة: إن الجبال من دقائق الحصى، الجبل لما تراه من دقائق الحصى، وقد ترى الكون من الرمال متناهي العظمة ولكنه من ذرات اليسيرة، فإذا أحاطت الخطيئة بالإنسان أو بقت والعياذ بالله وأهلكت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الزيادة في عمر الزوجة عما أخبر به الزوج تعد عيبا من عيوب النكاح، أثابكم الله؟
إيش السؤال؟
الزيادة في عمر الزوجة عما أخبر به الزوج تعد عيبا من عيوب النكاح؟
لا، هذا غش. يكون عمرها 40 50 60، تقول والله عمرها 30 سنة 25 سنة، هذا غش ما في شك، هذا غش. إذا كانت كبيرة السن ولم تخبر بالحقيقة فقد غشت، ولا يعني لا شك أن هي المرأة قد تخاف من السن، ذلك يقولون في الحكمة: إذا اختصم النساء فاعلم أنهن في السن يختصم، رأيت بينهم المشاجرة ولا يزعل النساء علينا أحنا. على كل حال لا يجوز الإخبار بسن لا من الرجل ولا من المرأة خلاف الحقيقة، بل المنبغي أن تكون هناك أن يكون هناك الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بالنسبة للحكم الشرعي فهذا يرجع فيه إلى القضاء، والعيب المؤثر عند العلماء هو الذي يؤثر في الجماع ويؤثر في الحياة الزوجية سواء من الرجل أو المرأة. لأن السؤال: هل هذا العيب يعطي الخيار للمرأة أو يعطي الخيار للرجل؟ هذا في نظر. إذا كان سنه يؤثر على حياة المرأة ويؤثر على حقها في العشرة الزوجية، نعم، ولذلك برد هذا إلى القاضي أو يضر بها، لكن الأصل أنه لا يؤثر. الأصل في السن أنه لا يؤثر. قد تجد الرجل مثلا عمره 40 سنة ويخبرنا عمره الحقيقي مثلا 38 35، والفارق يسير، فليس بكل نقص يوجب الخيار. بل حتى ولو كان قد يكون عمره 50 سنة ويقال عمره مثلا 30 سنة، ولكن تكون في قوة الشباب ويعطي المرأة حقها، ويعني ما ضر بشيء من حقوقها، فالعقد قائم على قضية ورأت فأعجبها، بقيت السن ما هو مؤثر ما دام انه قائم بحقوقه وأدي حقوق الزوجية، هذا لا يجب الله، ليس عيبا يؤثر في النكاح بحيث انه يوجب الخيار. والأصل ان كما تقدم معنا في النكاح ان العيوب المؤثرة مثل عيوب الفرج تمنع من الاستمتاع أو تمنع من الجماع أصلا كالعنين ونحو ذلك والمجبوب، فهذه كلها عيوب مؤثرة. أما بالنسبة للسن فإنه ليس بمؤثر على كل حال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.